إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 42 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 24 من سورة النحل، وهي الآية التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى وفيما بعدها من آيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولأجر الآخرة خير، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. في هذه الآيات يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن فريقين من البشر: الفريق المستكبر المنكر، والفريق التقي المؤمن المحسن. كيف يواجه كل فريق دعوة الله؟ كيف يجيب إذا سئل عن دعوة الله؟ أما الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الذين قال الله فيهم: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، هؤلاء إذا سئلوا عن الله وعن دينه وعن نبيه وعن الكتاب الذي أنزل على نبيه فإنهم يقولون: أساطير الأولين. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. أساطير، خرافات، ما أنزل الله شيئا، وإنما هي خرافات وضلالات وأوهام قديمة جاء بها محمد أو جاء بها مجموعة من يتسمون بالمرسلين. هذه هي إجابة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فبماذا يجيب الأتقياء المحسنون إذا وجهوا بنفس السؤال؟ تقول الآية 30 من سورة النحل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. إجابة مخالفة تماما. هؤلاء يقولون أساطير الأولين، وهؤلاء يقولون خيرا. أنزل ربنا خيرا، أنزل ربنا هدى، أنزل ربنا نورا، يهدي البشر في الدنيا، يسعدهم في الدنيا ويسعدهم في اليوم الآخر. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. هذه الإجابات، وهي إجابات مختلفة. ونريد أن نتوقف قليلا عند الإجابة الأولى، كذلك فإننا نريد أن نتوقف قليلا أيضا عند الإجابة الثانية. أما الإجابة الأولى فهي التي تقوم بها أبواق الدعاية وأبواق الإعلام ضد الإسلام، وأحب أن أقول إن زمان الناس هذا الذي نعيشه يحمل مجموعة ضخمة من الشبهات ومن الشكوك ومن النحل الفاسدة تثيرها دوائر كثيرة مرئية وغير مرئية ضد الإسلام وضد الدعوة الإسلامية. هذه الشبهات والشكوك التي تقوم بها دوائر مختلفة لتصد عن سبيل الله ولتصد عن دين الله هي التي طبعها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 24: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. ما الذي يمكن أن تقوله الصهيونية العالمية حينما تسأل عن الإسلام؟ ماذا يمكن أو بماذا يمكن أن تجيب إلا أن تقول أساطير الأولين؟ وما الذي يمكن أن تقوله الصليبية العالمية حينما تسأل عن الإسلام؟ لا تملك إلا أن تقول أساطير الأولين. وما الذي يمكن أن تقوله المادية الجدلية الشيوعية العالمية حينما تسأل عن الإسلام؟ إنها لا تملك إلا أن تقول أساطير الأولين. والسؤال هو: هل الصهيونية العالمية تجهل حقيقة الإسلام وتجهل طبيعة الإسلام؟ هل الصليبية العالمية تجهل حقيقة الإسلام
وتجهل طبيعة الإسلام؟ هل الشيوعية العالمية والمادية العالمية والإلحاد العالمي يجهل طبيعة الإسلام وحقيقة الإسلام؟ إنهم يعرفون الإسلام تماما، تعرفه الصليبية العالمية ولذلك تحاربه بشراسة، تعرفه الصهيونية العالمية ولذلك تحاربه باستماتة، تعرفه الشيوعية العالمية ولذلك تحاربه بمثالة. الكل يعرفون الإسلام ويعرفون طبيعة الإسلام، وأي تحرك إسلامي في أي بقعة من بقاع الأرض فيفسر عالميا بأنه عدوان على الصليبية العالمية وعلى الصهيونية العالمية وعلى الشيوعية العالمية، ولذلك يتحرك هذا الثالوث المدنس لصد أي تحرك إسلامي ولتطويقه ولقمعه فورا، لعلمهم أن أي تحرك معناه أن الإسلام سيعود، وعودة الإسلام معناها دمار لهذا الثالوث وقضاء عليه. ومن العجيب أنك تذهل حينما تعلم أن الصهيونية العالمية قوية وقادرة وأن الصليبية العالمية قوية وقادرة وأن الشيوعية العالمية قوية وقادرة، ولكن هؤلاء الأقوياء الثلاثة يزعجهم جدا أن يكون هناك تحرك إسلامي حتى ولو لمجموعات قليلة من طلبة موجودين في جامعة، مجرد أن توجد رائحة إسلامية أو شكل إسلامي أو صوت إسلامي ولو في قرية نائية، ولو كانوا مسلمين عزا لا يحملون سلاحا ولا ذراوة، فإن ذلك يجعل الدوائر الثلاثة تتحرك وتتحرك من اتجاه واحد وبأسلوب واحد وبلغة واحدة وبمنهج واحد، كأنما تواصوا بهذه اللغة الواحدة وبهذا المنهج الواحد وتضامنوا ووقفوا صفا واحدا على ما بينهم من اختلاف وتفرق وتمزق، لأنهم يحسون أن العدو الواحد هو التحرك الإسلامي. وحينما أقول التحرك الإسلامي فإنني لا أعني الإسلام أو المسلمين الضعفاء المستحزين المنهزمين الجاثمين حول القبور يتضرعون إلى الموتى، فهؤلاء لا يهتم بهم هذه الدوائر، بل هي تشجعهم، لأن هذا الإسلام في تصور هذا الإسلام الميت المستهزي لا يستطيع أن يقاوم ولا يستطيع أن ينتصب ولا يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن يصد طوفان أو يرد إعصار. إنما الإسلام الذي يخيف، الإسلام الذي يحسب له ألف حساب، فهو الإسلام المتحرك، الإسلام الخارج النابع من كتاب الله ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام حينما يظهر ثقافيا أو حركيا يجعل كل هذه الدوائر تتحرك وتضرب في كل اتجاه دون ما رحمة ودون ما حساب للعواقب. الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن هؤلاء وعن أسلافهم وعن الذين سيأتون بعدهم في قابل الزمان، إنها لغة واحدة وفكر واحد وامتداد واحد. إن هذا القرن الذي نعيشه ليس هو القرن الواحد المتهم، من قبله كانت قرون كثيرة متهمة، ومن بعده ستكون قرون كثيرة متهمة، وستكون نحل وستكون فتن وكلها متهمة بالتآمر ضد الإسلام الصحيح. واذا كنا نعيب على هذا التاريخية العالمية والشيوعية العالمية فيجب ان تكون فينا الجرأة ايضا وتكون فينا الصراحة لكي نعيب التلامذة الاقدام او المتسولون او المستوردون الاغبياء الذين يستوردون فكر هؤلاء ويفرخونه في بيئات الإسلامية. فنجد بين المسلمين عقولا صهيونية ونجد بين المسلمين عقولا صليبية ونجد بين المسلمين عقولا شيوعية تدين بالولاء لهذا الفكر شاءت أو أبت فهمت أو لم تفهم فهي عقول لها انتماءاتها سواء أحست بهذا الانتماء أو لم تحس به لأن الثقافة الشائعة في هذه المنطقة ثقافة مشبوهة ثقافة متهمة. هذه الثقافة التي تربينا عليها منذ الصغر ثقافة متهمة ثقافة متهمة بالعمالة لهذه الأفكار كلها فهي تنسحب علينا تشكل عقولنا وتشكل سلوكنا وتشكل مجتمعنا بل تشكل دنيانا كلها. فنجد من بين المسلمين صهاينة فكريا ونجد من بين المسلمين صليبيين فكريا ونجد من بين المسلمين شيوعيين فكريا سواء أحسوا أو لم يحسوا فهموا أم لم يفهموا شعروا أم لم يشعروا. المهم أن ثقافتنا أصبحت ثقافة متهمة في كثير من موادها وفي كثير من علومها. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هؤلاء فيقول وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم السؤال يوجه إما من المؤمنين أو من غيرهم يأتون إليهم إلى المجتمعات الكافرة ماذا أنزل ربكم فيكون الجواب أساطير الأولين مجموعة من الحكايات ومجموعة من الخرافات مأثورة منذ التاريخ القديم أساطير الأولين. وهذا التعبير يرد في القرآن الكريم 9 مرات وهو اتهام رددته الدوائر المشركة. ومن هي الدوائر المشركة في ذلك الوقت وما هي هويتها وما هي شخصيتها؟ جماهير مكة التي كانت في الحضيض من الخرافة وفي الحضيض من الدجل ومن الشعوذة ومن الشرك ومن مخالفة المعقول والمنقول. هؤلاء هم الذين يقولون عن القرآن إنه خرافة ويقولون عن القرآن إنه مجموعة من الخرافات مع أنه من المعروف أن القرآن الكريم ما جاء وما أنزله الله إلا ليكتسح الخرافات بكل أشكالها وبكل أصورها وفي كل أزمنتها. هذه رسالته وتلك طبيعته. ومع ذلك فإن من الوقاحة أن يقف مخرف دجال ليتهم دعاة الحق والحقيقة بأنهم مخرفون وبأنهم دجاجلة. وهذا بالضبط ما أشيع ضد القرآن أيام نزوله وما يشاع اليوم. الدوائر الصليبية تتهم القرآن بأنه كتاب فيه خرافات مع أنهم هم الذين أسقطوا حتى قمة رأسهم في الخرافات وفي الضلالات وفي الأوهام. إن رأيت إلى علمهم وجدته جهلا، وإن نظرت إلى عباداتهم وجدتها أشياء غير معقولة لا يقبلها العقل، وإذا نظرت إلى الكهنوت الذي يفرض نفسه على ضمائر الناس وعلى قلوب الناس وعلى مقدرات الناس وجدت أن البشرية تنأى بقيمها وبمقدراتها عن أن تخضع لهذا الكهنوت الرابض على كيانها يمتص دماءها ليحيلها إلى ذهب وفضة. ومع ذلك يشيرون بالاتهام إلى القرآن، القرآن الذي حرر العقل من سطوة الخرافة، القرآن الذي حرر الإنسان من سطوة الكهنوت، القرآن الذي حرر مالية الإنسان من الربا ومن السحت، القرآن الذي حرر كيان الإنسان من أن يذل لغير بارئه وخالقه ومطوره. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ثم يقول الله سبحانه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وكأن هذا الحديث موجه إلى الرئاسات، الرؤساء أئمة الكفر من هذه الفيالق كلها، وللكفر أئمة. هؤلاء الأئمة سواء أئمة الكفر الصهيوني أو أئمة الكفر الصليبي أو أئمة الكفر الملحد، هؤلاء جميعا يشرعون لأتباعهم، يضللون أتباعهم، يكذبون على أتباعهم. ولو درست ونظرت ورأيت وفكرت لرأيت العجب العجاب، كيف يكذب هؤلاء الناس على أممهم؟ كيف يكذب هؤلاء الناس على أتباعهم؟ كيف يكذبون على أشياعهم؟ كيف يصورون لهم الحق باطلا؟ وكيف يصورون الباطل حقا؟ كيف يحدث هذا؟ هذا ما يجري، هذه الأكذوبة، أكذوبة كل زمان، أكذوبة كل مكان، الأكذوبة القديمة والأكذوبة المعاصرة، الأكذوبة التي ستظل عائشة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الأكذوبة التي نفخ فيها إبليس ثم جمع حولها مجموعة من الأباليسة البشر والأباليسة الشياطين ليقدسوها وليقدموها للناس. الله يقول لأئمة الضلال حيث كانوا وأينما حلوا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي هذه الآية مفردات، نحب أن نقف عند كل مفردة. أما المفردة الأولى فهي قوله ليحملوا أوزارهم كاملة، كاملة. انظر إلى كلمة كاملة، لا نقص فيها. كل إمام من أئمة الضلال سيحمل وزره كاملا. ولقد رأينا بأعيننا كثيرا من أئمة الضلال يقفون أمام الناس تقبل أيديهم، وكان من المقرر أن تقطع تلك الرقاب. هؤلاء أئمة الضلال أولئك سيحملون أوزارهم كاملة لا نقص فيها على الإطلاق. لماذا قال الله كاملة ولم يقل ليحملوا أوزارهم وفقط؟ لأن المؤمن يخفف من أوزاره. أنت المؤمن حينما تصاب بمرض أو تصاب بألم أو تصاب بهم فإن في ذلك تكفير عن خطاياك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا كرب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا غفر الله له بها من ذنبه. إذن المؤمن يغفر له بهذا، لكن أئمة الضلال لا يغفر لهم، وتكون هذه الأمراض والأدواء والأوبئة تكون مزيدا من عذابهم وتكون مزيدا من غضب الله عليهم. ثم يبعثون يوم القيامة وأوزارهم كاملة لم يخفف منها شيء. الأعمال الصالحة التي يعملونها في الظاهر لا وزن لها عند الله أبدا، إنما يحاسبون على أوزار فقط ليحملوا أوزارهم كاملة. ولهذا ركز القرآن الكريم على كلمة كاملة لا نقص فيها. ليس هذا فقط لأئمة الضلال، وإنما لأئمة الضلال أيضا ومن أوزار الذين يضلونهم. وقف معي عند أوزار الذين يضلونهم. إمام الضلال حينما يضلل فريقا من الناس هو مسؤول عن ضلاله الشخصي، فيحمل وزر ضلاله الشخصي كاملا، ثم يضاف إلى وزره مجموعة أوزار الذين اتبعوه جيلا بعد جيل يحمل كل هذه الأوزار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. إذن الذي يسن سنة سيئة والذي يعلم الناس ضلالة من الضلالات فعليه وزرها، وزرها كاملا يأخذه هو، ثم يضاف إلى وزره أوزار جميع الذين اتبعوه. وهنا سؤال: هل معنى هذا أن الأتباع يعفون من المسؤولية؟ أبدا، دون أن ينقص من أوزارهم شيء، كل واحد من الأتباع يوفى وزره كاملا أيضا. لكن الإمام، إمام الضلال الذي قال الله عنه: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، هؤلاء يحملون أوزارهم، ثم مجموعة أوزار الأتباع ليس في جيل واحد وإنما في كل الأجيال التي تناقلت خرافته أو تناقلت ضلالته أو استنت بسنته السيئة، هؤلاء جميعا يجمع أوزارهم على أم راسه في الوقت الذي لا ينقص من أوزارهم شيء، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. ثم يقول الله سبحانه: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. تأمل معي قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم. مكر الله سبحانه وتعالى يتحدث إلى أئمة الضلال، يقول لهم: لستم وحدكم، ولكن ماضيكم في الضلال موجود في كتاب عند ربنا، لا يضل ربنا ولا ينسى. لكم أسلاف في هذا الضلال، ولكم ماض عريق في الضلالة. فقوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم، تجعلنا نقول أيضا: وسيمكر الذين من بعدهم. إذن قصة المكر القديم وقصة المكر الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة المكر الذي سيأتي إلى يوم القيامة، كل هذه القصة معروفة المبدأ ومعروفة التفاصيل ومعروفة النتيجة. والقرآن الكريم عرض لهذا كله: قد مكر الذين من قبلهم. ما الذي يفعله الله بالضالين وبأئمة الضلال الذين يثيرون الشبهات والشكوك حول رسوله وحول كتابه وحول دينه؟ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وتعالوا نتأمل جزئيات هذه الصورة البارعة التي قدمها القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء الماكرين كانوا يحسبون أنهم في حصون وأن هذه الحصون تقيهم من بأس الله ومن غضب الله. والآية تمثل الموضوع تمثيلا دقيقا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله، يعني دمر الله بنيانهم. كيف يدمر البنيان؟ كانت أعينهم مثبتة إلى فوق، كانوا ينظرون إلى السقف وكانوا يرون أنهم في حصن حصين، ولكن المفاجأة حدثت من تحت أرجلهم. إن الله لم يدمر بنيانهم من أعلى وإنما دمره من أسفل، فأتى الله بنيانهم من القواعد. كانوا يتنبهون إلى فوق فإذا بالمصيبة جاءت من تحت، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. وتأمل إلى التأكيد، كان يكفي أن يقول فخر عليهم السقف فقط، ومعروف أن السقف فوق، فما كان هناك داع لأن يقول فخر عليهم السقف من فوقهم، لأننا جميعا نعلم أن السقف من فوقهم. ولكن الله يريد أنهم كانوا تحت السقف لما خر السقف، لأنه من الممكن أن يخر السقف وهم في الخارج. فلو قال الله فخر عليهم السقف فقط لفهم فاهم، وبخاصة أن هذا التعبير عربي، يقال خر عليهم ولا يقصد أنهم كانوا فيه، فقال من فوقهم ليعلم أنهم كانوا تحت السقف وأنه نزل على رؤوسهم وأنه دمرهم وأنه أبادهم وأنه قضى عليهم. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون. القواعد العظيمة انهارت فانهار السقف تلقائيا، لم يقع السقف والقواعد قائمة. وهذا التعبير تعبير قرآني أيضا، أن الله سبحانه إذا عاقب الظالمين فإنه يعاقبهم عقابا فجائيا، وهذه طريقته مع الظالمين دائما. فإن الله سبحانه إذا ضرب الظالم لا يضربه بأسلوب تعرفونه. فمثلا لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يدمر على القوتين الأعظم، فإن الله سبحانه وتعالى لن يرسل ملائكة ليدخلوا معركة مع القوتين الأعظم، معركة علنية مع القوتين الأعظم أبدا. إن ربنا سبحانه وتعالى له أسلوب. انظر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم حتى الظن، ما كنتم تتوهمون وما كان يقترب من رؤوسكم، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله، جاءهم بأس الله، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. كيف ضربهم الله؟ ضرب الحصون أبدا، الحصون قائمة. إذن فكيف ضرب الله اليهود؟ أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، ضربهم في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب. فلما ضربهم الله في قلوبهم ماذا كانت النتيجة؟ أخذوا يحطمون حصونهم بأيديهم. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم. بعدما القلب انضرب أصبحت الأيدي تتحرك في عناء وفي جهالة وفي ضلالة، فأخذت تهدم ما بنت لأن العقول ضربت. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهذا المثل يضربه الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود سقف وبناء، وإنما المقصود مثل. هذا المثل يضربه الله لكل الحصول والمعاقل الفكرية والسياسية والعقائدية، كل القوى التي قامت ضد الإسلام. ولا شك أن جميع القوى العالمية قائمة لضرب الإسلام، ونستطيع أن نقول بعبارة أفصح وأوضح، إن كل ما ليس بإسلام هو عدو للإسلام، ولا ينبغي للمسلم أن يتصور غير هذا. على المسلم أن يفهم أن كل ما ليس بإسلام فهو ضد الإسلام، لأن كثيرا من الناس ميعوا هذه القضية، موعوها، أصبحت قضية مائعة. فنحن نظن أن هذا أقرب من هذا، وهذا أبعد من هذا، وهذا كذا وهذا كذا، وأصبحنا نرضى بنصف عقيدة، فلان نصف عقيدته كويس والنصف باطل، ونرضى بنصف علم، ونرضى بنصف عبادة، ونرضى بنصف مسلم. كل هذا باطل. فما ليس بإسلام كامل، وما ليس على أسلوب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عدو لله ولرسوله ولدينه، سواء أكان تفتر بأي فطار، كان صهيونيا، كان صليبيا، كان شيوعيا. لا نقول أبدا إن الشيوعية أبعد عنا، وإن الصهيونية أقرب منا، ولا نقول أبدا إن الإلحاد العالمي بعيد عنا، وإن الصليبية العالمية قريبة منا. أبدا، هذه كلها أفكار مخالفة لطبيعة الفهم الإسلامي ولطبيعة العقل الإسلامي الذي يؤخذ من كتاب الله ومما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام واضح في عقيدته، وواضح في شريعته، وواضح في سياسته، وواضح في اقتصاده، وواضح في اجتماعه، وواضح في مناهجه كلها. ولا يحيد عن هذا الإسلام إلا هالك. وتمييع المواقف هو الذي جنى على المسلمين، هو الذي جنى علينا تمييع المواقف، حينما أفهمونا أن لله أكثر من دين، وأن هناك ديانات سماوية، وحينما أفهمون أن الإسلام يدخل المعارك، وهذه مصيبة، الإسلام يدخل معارك لخدمة الاستراتيجيات العالمية. فمثلا إذا كانت هناك معركة بين الشيوعيين والرأسماليين، فيجب أن نقف مع الرأسماليين ضد الشيوعيين، ويقال لنا إن الشيوعية بعيدة عنا. وإذا كانت هناك معركة بين الصليبية وبين كذا، فقفوا في المكان الفلاني ضد الجبهة الفلانية. أصبحت الشخصية الإسلامية، وأصبح المجاهد المسلم شخصية مهزوزة، ليس لها كيان، وليس لها وزن، وليس لها صورة. والعجيب أن الشخصية الإسلامية تستقطب كل يوم. أحيانا نكون ضد الشيوعية العالمية، وأحيانا نكون ضد الرأسمالية العالمية، ولا ندري أين نحن، ولا أين اتجاهنا، ولا ما هي وجهتنا في الحياة. فليحدد المسلمون وجهتهم في الحياة، فليحدد المسلمون عقيدتهم وبوضوح، فليحدد المسلمون أسلوبهم ووضوح. فإن تمييع الشخصية الإسلامية ضياع لهذه الأمة وقتل لهذه الأمة، وقد قتلت هذه الأمة منذ زمن بفعل هذا التمييع الذي فرض علينا. تمييع الشخصية الذي فرض علينا. ينبغي أن تقوم هذه الأمة بعقيدتها، بكيانها، بصورتها التي صورها الله في كتابه، ولا تجامل هذه الأمة، فلا تغير شيئا من ملابح الصورة لإرضاء فريق من الناس، أو لشهوة فريق آخر، فإن هذه الشخصية ليست صناعة بشرية وإنما هي فطرة إلهية. هذه الفطرة يجب أن لا تغير، وإن تغييرها ليس من مصلحتنا أبدا. وقد جربنا، قد جربنا حينما خلعنا جلودنا، حينما لوينا ألسنتنا، حينما غيرنا عقيدتنا، ماذا كانت النتيجة؟ ما رضي عنا شرق ولا رضي عنا غرب ولا رضي في الدنيا عنا، وإنما أصبحنا في آخر الدنيا لا يحسب لنا حساب ولا يحترم منا أحد. لماذا؟ لأننا أصبحنا هلاميين، أصبحنا بلا شخصية، أصبحنا بلا بطاقة شخصية، بلا هوية، أصبحنا في المجتمع العالمي منبوذين، بل المنبوذون أصبح لهم مكان وأصبحنا نحن بلا مكان. إن الله سبحانه وتعالى يقول لنا لا تخافوا ولا تجبنوا. ما الذي يخيفكم؟ يقولون وفرائصهم ترتعد نخاف من القوتين الأعظم، ونسوا أنهم يقولون في كل حركة وفي كل سجدة الله أكبر. نسوا هذا ونسوا أن القوتين الأعظم فوق مستوى البشر أبدا. مهما عظمت القوى فهي قوى بشرية، وهذه القوى البشرية لو كنا مع الله لدمرهم الله. ولكن المؤسف والمحزن والمخيف أننا بعدنا عن الله فأخافنا الله ليس من القوتين الأعظم، ولكن من أي قوة أصغر وأضأل وأقل وأذل. أي قوة عالمية خدمة، لا أكبر ولا أقوى ولا شيء، أي قوة تتحرك كلنا نصاب بفزع، كلنا نصاب برعب، لأن قلوبنا أصبحت هواء ولأن حياتنا أصبحت خواء. مطلوب من المسلم أن لا يخاف وأن يكون شجاعا. وهذا المثل الذي قدمه الله لنا والذي يشير إلى أن كل أعداء الإسلام سيهدم الله ما بنوه على رؤوسهم، على رؤوسهم هم. قال قد مكر الذين من قبلهم ومن قبلهم ومن بعدهم، قد مكر الذين من قبلهم ومن بعدهم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذه الآية باقية في المصحف، تقرأ وتطبق وستكون، وهي سنة كونية مستمرة لا تتوقف أبدا. أن الله سبحانه وتعالى يتعامل بهذا الأسلوب مع أعدائه وأعداء دينه، يأتي بنيانهم من القواعد ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أقول قولي هذا وأستغفر رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون. لا قتال مكتوب عن الفضائح. الخزي او الفضيحه ليس شيئا سهلا، اصعب من العذاب واصعب من الموت. ان كثيرا من الناس ينتحرون، انسان ينتحر، اكثر الذين ينتحرون لماذا؟ هربا من الفضائح. فضيحه احاطت بانسان فانتحر،
إن كثيرا من الناس يفضلون الموت على الفضيحة، فما بالك إذا كانت الفضيحة صفة ملازمة لهؤلاء يوم القيامة، صفة ملازمة لا تنحق عنه أبدا. فضائح الدنيا للحظات وتنتهي، والناس ينسون دائما. ومن نعم الله على الإنسان أنه ينسى، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، النسيان والأمل. النسيان كلنا بننسى، فضائح الأمس نسيت اليوم، سواء أكانت فضائح على أكبر مستوى أو فضائح على أقل مستوى، كل شيء ينسى. ذاكرة الإنسان لا تقوى على التذكر دائما، ومع ذلك يهرب الناس من الفضائح التي تنسى بعد شهور أو سنين وينتحرون. فما بالك بالفضائح التي لا تنتهي أبدا، كيف يهربون وماذا يفعلون؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقفوا معي عند الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم يتكلمون، ولن نقف مع المفسرين عند تحديد من هم أولي العلم، هل هم الملائكة أم الأنبياء أم العلماء؟ المهم أنهم الذين أوتوا العلم من الملائكة والأنبياء والشهداء والعلماء، هؤلاء يتكلمون. الذين أوتوا العلم يقولون إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فللذين أوتوا العلم كلمة حتى في هذا اليوم الأخير، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. في أول الآيات تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن الذين يضلون الناس بغير علم، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يأتون على جماهير الناس، وجماهير الناس لا علم لهم، ما عندهمش علم، يستغلون هذا الظرف، يمنعون عنهم قراءة الكتب، محظور قراءة الكتب المقدسة، ما تقرأش، لا يقرأها إلا الكهنة. ثم يبقون عليهم في جهلهم ويستغلون هذا الجهل. انظر إلى تعبير القرآن الكريم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ما هو موقف العالم من الجاهل؟ أن يعلمه، هذا هو المفروض والمطلوب. لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله، ولا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه. الجاهل يسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والعالم يعلم، وهكذا. ولكن هؤلاء بدلا من أن يعلموا الجهل زادوهم جهلا، واستغلوا الجهل وأبقوا عليه وضعفوه. تصور حينما تصبح رسالة العالم أن يزيد الجاهل جهلا، أن ينمي الخرافة لا أن يحاربها. وهؤلاء نراهم كثيرا في مجتمعاتنا، حتى المجتمعات التي تسمى إسلامية. تلقى العالم تقول له ما رأيك في العاكفين على القبور؟ هذا شر، هذا ضلال، لماذا لا تعلم الناس؟ قال نخشى العامة على أنفسنا. العامة؟ ما هذا؟ إن رسالتك أن تعلم لا أن تخاف. فإذا كنت خائفا فابتعد عن العلم، وابتعد عن الدعوة، وابتعد عن أعبائها. فللدعوة أعباؤها، وللعلم تكاليفه، وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون؟
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. في الجانب الآخر الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. ما هو حال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم؟ وما هو حال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين؟ أما الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم. ألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. ألقوا السلم. أما الذين تتوفاهم الملائكة طيبين فالملائكة يقولون لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة. ما الفرق؟ أما الفريق الظالم لنفسه وهذا هو التعبير القرآني، تعبير القرآن للظالمين أو تسمية الظالمين الطبيعية أنهم ظلموا أنفسهم، ما ظلموا أحدا. قد تقول إنهم ظلموا الناس، سرقوا حقوق الناس، روعوا الآمنين، ولكن انظر إلى عاقبة الأمر، إن هذا الظلم كان له في الآخرة ناتج، وهو أن الظالمين أصبحوا في أسفل السافلين. أما هؤلاء المظلومين فقد رفع الله درجاتهم إن كانوا من أهل النعيم. الذين ظلموا أنفسهم تتوفاهم الملائكة، ولكن ملائكة معينين، ملائكة معينين. والذين اتقوا ربهم تتوفاهم الملائكة، ولكن ملائكة معينين أيضا. هؤلاء تأتيهم ملائكة لهم شكل مرعب، ثم يأخذون أرواحهم بأسلوب قاس شديد القسوة، ظالمي أنفسهم. فألقوا السلم، ألقوا السلم يعني استسلموا، مفيش مقاومة، جاء رسل الله فلا مقاومة. وأرجو أن تتجولوا بعقولكم وتتفرسوا بأفهامكم ملامح الظالمين ومواكب الظالمين. الظالمين في الدنيا كل واحد كده يستعرض مجموعة من الظالمين، من أول قرطر وانت نازل مجموعات الظالمين. تتصور أنه لا يقدر عليهم أحد، مش ممكن، من يقدر على هؤلاء؟ من يطويهم؟ أصحاب الجنود والحشود، أصحاب الدنيا التي تقف لهم ولا تقعد، من يقدر؟ ولكن انظر حينما يأتي رسل ربك ألقوا السلام، لا مقاومة على الإطلاق، بحيث أنك تجد هذا البدن الهائل الراعد الصاخب المفتري الكذاب تجده هينا لينا سهلا في يد أي إنسان، وتقيده، يقيده أي شيء، أي كفن، أي رباط، والتفت الساق بالساق، وتلتف الساق بالساق بأي شيء إلى ربك يومئذ المساء. ألقوا السلم، تسلم. ولم يستسلم فقط، ولكن بعث كذابا، كذاب. ليه؟ لأنه قضى حياته كذابا، كذاب. كلامه كذب، فكره كذب، خلقه كذب، سلوكه كذب، مظهره كذب، مخبره كذب، كذاب. والكذاب يبعث يوم القيامة أيضا متعود الكذب. الله يحدثنا في سورة الأنعام في الآية 22 وما بعدها فيقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، بيحلف كذاب، والله ربنا ما كنا مشركين. فاهم ان هناك هيضللهم زي ما ضلل الناس في الدنيا. لا، سورة المبادلة ايضا آية 18 بيقول ايه: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يحلف لربنا كذب فاكر ان هذا ينجي وما هو بمنجي. هنا في هذه الآية الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم. بعدما ألقوا السلم قالوا: ما كنا نعمل من سوء. من الذي عمل السوء غيركم؟ من؟ طلعوا بيانات أيضا، بيانات وتنشر أيضا، وفاهمين أن المشكلة هي هي، صورة لم تتغير، بيانات، نشرات، أكاذيب. لا، ما عاد هذا يهدي. ألقوا السلم، لكن ما زالت في ألسنتهم بقايا كذب عالقة في أطراف اللسان، فألقوها هي أيضا. ما كنا نعمل من سوء أبدا، كنا نعمل لخير البشرية، كنا نعمل لإسعاد الناس، كنا نعمل للرغد، كنا كاذبون. ما كنا نعمل من سوء. بعض المفسرين قال إن ذلك في زعمهم، متصورين أن ما كانوا يفعلونه في الدنيا إنما هو خير، كانوا متصورين كده فبيدافعوا عن نفسهم أبدا. فقال الله: بلى، رد لهذا الكلام. ما كنا نعمل من سوء. ردت عليهم الملائكة وقالوا: بلى، إن الله عليم بما كنتم تعملون. الله يعلم مجمل حياتكم ويعلم تفاصيل حياتكم، يعلم سركم ويعلم جهركم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، ما كنا نعمل من سوء، بلى، إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم. ما هي أبواب جهنم؟ لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وبعض المفسرين قال كلمة رائعة، قال إن أبواب جهنم هي هذه المقابر. فدخل المقبرة، هو لم يدخل باب المقبرة وإنما دخل باب جهنم. ادخلوا أبواب جهنم، أبواب مفتحة، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فلبئس مثوى المتكبرين، هذا هو مكان السواء والإقامة المستمرة التي لا تنتهي أبدا، وهو مثوى مناسب للمتكبرين الذين تكبروا على الحق. والتكبر صفة، قد تكون صفة مدح وقد تكون صفة ذم، وهي لا تكون صفة مدح إلا بالنسبة لله وحده، لأنه متكبر بالحق، ولذلك كان من أسمائه المتكبر، المتكبر. فمن تكبر غيره فهو باطل. بما تتكبر وأنت فناء أو وجود بين عدمين وحياة بين موتين؟ كيف تتكبر؟ إنما كبرياؤه سبحانه بالحق، وهذا هو الفرق بين تكبر الله وتكبر البشر، فكانت كبرياؤه حقا وكبرياء البشر باطلا، فلبئس مثوى المتكبرين. وفي الآية نقطتين أحب أن أوضحهما. النقطة الأولى هي الإجابة التي أجاب بها الذين ظلموا أنفسهم حينما سئلوا، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أما الذين اتقوا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، نلاحظ أن الفريق الأول أجاب إجابة بقوله أساطير الأولين، الفريق الثاني أجاب وقال خيرا، لكن نلاحظ أن الإجابة الأولى مضمومة أساطير الأولين، الإجابة الثانية منصوبة خيرا. لما قالش خير أو الأساطير الأولين في الأول وخيرا؟ لأن الإجابة واحدة. قال لك لا، لأن هذه إجابة الكافرين وتلك إجابة المؤمنين. ما الفرق بين الإجابتين؟ لما سئل الكافرون ماذا أنزل ربكم ما يقولوش أساطير، لأن يبقى الكلام أنزل ربنا أساطير مش معقول. أنزل ربنا أساطير لا، إنما كلامهم الذي قاله محمد أساطير الأولين. ربنا ما نزلش حاجة ما أنزل الله من شيء، إنما الذي نطق به محمد أساطير الأولين. فهم لا يقولون إن الله أنزل شيئا ولكن محمد افترى كلاما فهو أساطير الأولين. إذا أساطير الأولين راجعة إلى كلام محمد صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون فحينما سئلوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، يعني أنزل ربنا خيرا، فهو إقرار بأن الله أنزل وما أنزله خير. في نقطة أخرى، إذا قيل لهم ماذا أنزل رب إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار، من أوزار، ربما فهم البعض أن في هذا تعارض مع حديث الرسول الذي رواه مسلم عن أبي هريرة. هنا يقول ومن أوزار، يعني بعض أوزار، من للتبعيض يعني بعض أوزار، لكن حديث الرسول بيقول من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، عليه وزرها ووزر، ما قالش ومن وزر. يبقى إذن جميع الأوزار يحملها، لكن الآية تقول ومن أوزار. فقال المفسرون إن من هنا ليست للتبعيض ولكن للجنسية، يعني من جنس الأوزار مش للتبعيض، يبقى من جنس هذه الأوزار. ومن أوزار يعني ومن جنس أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم الأصل تشاقوني فيهم، يعني تجعلونهم في شق وأنا في شق، تجعلون الله في كفة وهؤلاء الشركاء في كفة. وهو الذي جاء في قوله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، تسوية، جعلوهم في كفة أو في جهة والله في جهة، وهو العدل بالله بربهم يعدلون، يعدلون بربهم يجعلونه في عدل والشركاء في عدل، سواء أكانوا من البشر أو من الملائكة أو من الرسل أو من أو من. أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. القرآن طبيعته أنه مثاني، مثاني يعني إيه؟ يأتي بالصورة وضدها. من تفسير مثاني أنه يثني الصورتين، فإذا تحدث عن الظالمين لأنفسهم تحدث عن المتقين. فتعالوا ننظر إلى وجه الصورة الأغر. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ وإذا كلمة الذين اتقوا تقابل الذين ظلموا أنفسهم. فالتقي هو الذي حرر نفسه من الظلم فلم يظلم الآخرين ولم يظلم نفسه. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذه عقيدة المسلم، هذا إيمانه، أن يكون المسلم على عقيدة ويقين أن ما أنزله إليه ربه خير، خير له في صحته، خير له في ماله، خير له في عقله، خير له في أولاده، خير له في علاقته مع الناس، خير له في أسلوب الحكم، خير له في أسلوب السياسة، خير له في المنهج الاقتصادي، خير له في أموره كلها. وإذا فهم مسلم أن هناك منهج يغني عن منهج الله في أي جزئية من جزئيات التشريع، فإن هذا الإنسان يكون قد مرق من الدين وخرج من الدين وارتد. يكون الإنسان مرتدا إذا أنكر ما علم من الدين بالضرورة، أو إذا فهم أن هناك هديا يغني عن هدي الله، أو كلاما يقدم على كلام الله، أو سنة تقدم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون الإنسان مرتدا إذا لم يعظم ربه وتعظيم الله سبحانه وتعالى، إنما يكون بتعظيم كلامه. كذلك يكون المسلم مرتدا إذا لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبة رسول الله ليست محبة غزلية، وإنما هي محبة اتباعية، فيتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وتكون سنته عند المسلم أهدى السنن وأحب السنن فيتبعها بحب، وهذا هو حبه لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قول الأتقياء إن فيما أنزله الله للذين أحسنوا حسنة في هذه الدنيا. ما هي الحسنة الموجودة في هدي الله للمسلمين في الدنيا؟ علينا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل كتابه ولا أرسل رسوله إلا بالهدى ودين الحق، ليكون شريعة قائمة بين الخلق يتعاملون بها، بين بعضهم وبعض، ويتعاملون بها مع ربهم سبحانه. فلولا شريعة الله ما عرفنا كمالات الله، ولولا كتاب الله الذي أنزله على رسوله ما عرفنا أسلوب العبادة الذي يرضي ربنا. عرفنا كل هذا عن طريق هذا الكتاب. إذن هو كتاب المعاملة الذي نتعامل به مع ربنا ويتعامل به بعضنا مع البعض، سواء كنا صغارا أو كبارا، حكاما أو محكومين، نساء أو رجالا، شيبا أو شبابا، الكل يتعامل بهذا الكتاب. فلغتنا في الحكم هي لغة هذا الكتاب، ولغتنا في السياسة هي لغة هذا الكتاب. فهذا الكتاب لا يعلوه شيء على الإطلاق. إذا صح هذا وهو صحيح وإذا ثبت هذا وينبغي أن يكون ثابتا، تصبح حياة الذين يلتزمون بهذا الكتاب ويحكمون هذا الكتاب حياة سعيدة موفقة، حياة سعيدة موفقة. الذين يطبقون شريعة الله يعيشون سعداء، كل إنسان يصبح مطمئن على عرضه، مطمئن على ماله، مطمئن على أولاده إن مات وتركهم صغار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع المبدأ المعروف: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا يعني يتامى فإلي وعلي. مسؤول عن اليتامى هو. من المسؤول في مجتمعكم عن اليتامى؟ كل واحد منكم يخشى أن يموت ويترك أولاده يتامى، لأنهم سيكونون ضائعين في مجتمع ضائع، مجتمع ليس فيه تكافل ولا تراحم ولا مودة. لكن لو كانت فيه شريعة الله لحمت الضعيفين اليتيم والمرأة، ولوجدت المرأة مكانتها في ظلال القرآن، ولوجد اليتيم الصغير مكانته ومكانه في ظلال القرآن. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فلو أن شريعة الله حكمت لكانت للذين آمنوا في هذه الدنيا حسنة. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ثم الحسنة الأكبر مدخرة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن، عدن يعني إقامة، إقامة مستمرة خالدة. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. جنات عدن يدخلونها في ترحيب، خالدين فيها لا ألم ولا متاعب، لهم فيها ما يشاءون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حتى إن السحابة تمر عليهم فيشتهي كل إنسان من هذه السحابة ما يشتهي فتمطره، حتى الحور العين. الحور العين مطر نازل من السماء أيضا من السحاب، وفق ما يشتهي الإنسان. ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس، ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين. نعيم خالد سرمدي فوق مستوى العقل البشري لا يوصف، الألفاظ لا تصفه، اللغات لا تنطقه، إنما هو حق وحقيقة يرى ويحس ويجس في هذا العالم الآخر. لهم فيها ما يشاءون. وليس هناك تعبير أبلغ ولا أكبر من هذا. ما يشاءون، أي شيء تشاء يأتيك، يأتيك سهوا رهوا بدون طلب ولا تعب ولا مشقة، حينما تتوجه مشيئتك إليه يكون. مجرد توجه المشيئة، لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. في أول الآية سماهم المتقين، وفي آخرها سماهم المتقين، وفي وسطها قال إنهم هم الذين أحسنوا. إذن التقوى والإحسان متلازمان مقترنان، فالتقي هو المحسن. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين. طيبة، ما هي الطيبة؟ ما رأيت لفظا فسر بضده إلا هذا اللفظ. فلان رجل طيب يعني ما بيضرش ولا ينفع. إذا أطلقنا لفظ طيب، فلان ده أصل رجل طيب، يعني جهل غلبان، راجل عايش في الحياة على هامش الحياة، ده طيب. أمال فين الرجيء إذا كان هذا؟ فلان ده رجل طيب من بيته للجامع ومن الجامع للبيت، أين هي الطيبة؟ ما هذا؟ من بيت للجامع ومن الجامع للبيت، سبحان الله، هذا طيب؟ ابدا. من بيتك للجامع للشارع، من بيتك للجامع للحياة، من بيتك للجامع للعلاقات الاجتماعية، من بيتك للجامع لتصلح بين الناس، لتأمر بالمعروف، لتنهى عن المنكر. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. لكي تكون طيبا لابد أن تكون عقيدتك طيبة، لكي تكون طيبا لابد أن تكون أخلاقك طيبة، لكي تكون طيبا لابد أن تكون شريعتك طيبة. كل شيء أنت فيه طيب. كيف هل يمكن أن تقول لنا الملائكة، هل يمكن أن يطلق علينا أننا طيبون ونحن نتعامل بقوانين عباد البقر؟ يبقى الملائكة يقولنا تعالوا طيبين، ما فيه الخبثاء؟ إذا كنا نحن الطيبين فأين الخبثاء؟ جبنا قوانين من عباد البحر البقر وقلنا نطبقها، جبنا من عند الشيوعيين وطبقنا، وجربنا كل ملة ونحلة، وحينما نقترب من كتاب الله نقول نعرضه على لجنة، نعرضه على لجنة، نعرض ايه؟ شريعة الله. يعرض كتاب الله على لجنة من البشر لتحكم على حكم الله بدلا من أن تحكم به، بدلا من أن كانت شريعة الله يحكم بها أصبحت يحكم عليها، تبقى أو لا تبقى. واحد خارج من الكابينيه هو اللي يحكم على شريعة الله، تبقى أو تعدل، تكون أو لا تكون بالانتخاب الحر بأغلبية الأصوات، نشوف تبقى شريعة الله أو لا تبقى شريعة الله. وثبت بأغلبية الأصوات جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل أن شريعة الله محكوم عليها بالإعدام، وأنها لا تصلح وأنها لا تنفع. ليه الأكثرية قالت هذا؟ تواكلت، تكاسلت، رفضت، ومن لجنة إلى لجنة، وماتت شريعة الله على أيدي الموتى. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين، كانت عقيدتهم سليمة، شريعتهم قويمة، أخلاقهم مستقيمة. كان مجتمع، مجتمع إيه؟ أي إنسان بيسافر بره بيجي مذهول، هناك الأخلاق، النظافة، الرقي، العلم، وهنا الجهل، غباء، أخلاق فاسدة. ليه؟ ليه؟ وفينا كتاب الله يتلى وليس فيه كتاب الله، فينا محمد وليس فيه محمد. ما الذي حدث؟ بعد ذلك ننتظر أن تتوفانا الملائكة الطيبين قلنا طب السم فادخلوها خالدين؟ يعني هذا غير معقول. ملائكة علشان يقولنا طبتم، الملائكة لن يشهدوا زورا من أجلنا أبدا. لكي تقول لنا الملائكة طبتم لابد أن نكون طيبين فعلا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، سلام عليكم. محمد ألقوا السلام، سلام، رفعوا الراية البيضاء، استسلام. هنا السلام جاي من الملائكة نفسهم بيسلموا عليهم، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وأحب أن أقول إن الذين فشلوا في الدنيا كيف ينجحون في الجنة؟ الجنة مش مهزلة، الجنة مش دار، مش مستشفى أمراض عقلية أبدا. الجنة دار للأيقاظ، دار العقلاء، دار الراشدين، دار الفقهاء، دار العلماء، دار الشهداء، دار الأنبياء، دار الصديقين. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة، مش دار الرعاع والفوضويين والهمجيين أبدا. ادخلوا الجنة وبعدها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، كل واحد ينظر ما الذي عملته، بما كنتم تعملون. هذا هو تصريح المرور، مش وساطة بواسطتك، بالوالي اللي انت جايبه معاك او والي هيشفع فيك او نبي ابدا.
بما كنتم تعملون،
ما هو عملك، عملك هو تذكره المرور لهذه الجنه، لان هذه الجنه دار الطيبين ولا يدخلها الا طيب، كما ان النار دار الخبثاء ولا يدخلها الا خبيث. فاختاروا لانفسكم وانظروا وانتم في فسحه من العمر الى اي فريق تنتمون وفي اي طريق تسيرون. هل انتم من الطيبين الذين تقول لهم الملائكه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، او انتم من الفريق السائل؟ واعيذكم بالله ان تكونوا من هؤلاء الذين القوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. والسلام عليكم.